أو أهل الالتزام، يعني سمي المصطلح الذي يساوي نفس المسمى، وهو الانتقاء من الأحكام الشرعية وفق الهوى. الانتقاء من الأحكام الشرعية وفق الهوى. في كتب العلماء نجد بابا، بالأخص كتب أصول الفقه، ما موقف العوام عند اختلاف المفتين؟ وهذا الباب له يعني فيه ما فيه من مادة علمية من شروط وضوابط، ماذا يفعل العامي إذا اختلف المفتين في عصره في مسألة معينة بأي رأي يأخذ. السبب أني مرة تكلمت على امرأة تطلق أو تتزوج، يعني ليست متزوجة وتتزوج، أو تطلق لتعقد ما يسمى بالعقد العرفي لتأخذ معاش أبيها. تقريبا أنا تكلمت في المسجد هنا عن نفس هذا المنبر. يعني اتصلت بي إحدى بناتنا وقالت: الشيخ أنت أفتيت بحرمة هذا الأمر. قلت: يا بنتي وما زال أفتي بهذه الحرمة. قالت: طب ممكن أرسل لك أمور؟ تفضلي. أرسلت لي فتوتان، فتوى من دار الإفتاء المصرية وفتوى من هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف. والمضحك المبكي أنها لو أكملت الفتوى إلى آخرها، الفتوتان يقولان بحرمة هذا. لكن الأصل في الإفتاء أن المفتي يقدم بمقدمة معينة ثم يلحق الحكم الشرعي بناء على هذه المقدمة التي وصف بها المسألة. فبمجرد أن في الفتوتين ترى المشايخ تقول أن العقد إذا كان بولي وبرضا وبشهود وإشهار بين الناس صح بالإجماع، ما كلفت نفسها أن تصل إلى آخر الفتوى الحكم الشرعي الذي قالوا فيه في الفتوتين الاثنين: ويحرم هذا سدا لذريعة خراب النفوس. فلما اتصلت مرة أخرى قلت لها: إن شاء الله يعني لعلي أكون في مكان سأرد على هذا الكلام، مش هرد على الفتوتين، هرد عليك أنت. هذا السبب جرني إلى أن هذه البنت ومن على شاكلتها في ظاهره أنه يريد أن يلتزم بالشرع، فيسأل عن الدين، حكم الدين في المسألة حلال ولا حرام. فيتبادر إلى ذهني أنك لما تقول حرام تبعد أو حلال تأتي به، أما أن الإنسان ينتقم من الحلال والحرام ما يأتي على هواه هذا هو الغيب تماما. تذكرت العنوان الذي قلته في كتب الأصول: موقف العوام عند اختلاف المفتين، مع أن الكلام اللي بتكلم عليه أو السبب ما فيهوش خلاف، الكل يقول بحرمة هذا الزواج من بابين. من بابين: الباب الأول أن عرفي، هذا واحد يضيع الحقوق، وأكم من القضايا يعني ما الله بعددها عليم، محامون وغيرهم، وما من واحد منا إلا ويسمع بهذا الأمر في هذا المضمار تماما. وصلت إلى حد إنكار النسب بين الاثنين. الباب الثاني أنها بتأخذ مال لا حق لها فيه، لأن الذي عقد عقد المعاش، هذا التكافل الاجتماعي كما يسمى توصيفه في الفقه، والدها عقده مع الشركة على بنود معينة، من ضمن هذه البنود أن المتزوج من أبنائي لا يحق له هذا الأمر. فلما أتحايل لأخذ هذا الأمر، يبقى إذن أكل مال بالباطل ليس من حقي أن أخذ. العجيب في الفتوتين يذكر هذا الكلام، لكن العين كما يقال في الحكمة القديمة تأثر النظر والسمع، الهوى يأثر النظر والسمع، فالعين بتيجي على ما تستهويه فقط، حتى ما كلفش نفسنا نقرأ باقي فترة طويلة شوية، ما تعودناش نقرأها لغاية الآخر. فأردت بعد الجمعة أن أتكلم ما الحل عند اختلاف المفتين، على اعتبار أن احنا اختلفنا، اختلف أحمد ومحمد، طبعا عند الاتفاق الموضوع خلاص مفصول. إذا اختلفوا المفتين، لما أقول موقف العوام، من هو العامي؟ العامي هو كل من لا علم له من علوم الشرع يؤهله إلى استخراج حكم شرعي. كل واحد ملوش آلية من العلم الشرعي يقدر يقول حلال وحرام بأدلة معلومة معروفة متفق عليها عند الأئمة أن الأدلة، يسمى عامي مهما بلغت شهادته. طبعا أنا أقصد الكلمة تماما، مهما بلغت شهادته. كنت أتكلم مع أبنائي وإخواني قبل الجمعة وأقول أن الدين من استهانة الناس به أصبح كلام مباحا عند الكل، كل الناس تكلم عليه، كل الناس تكلم به. ولما يجي دارس الدين يقول لك هو الدين لك أنت بس، طب ما خلاص زي ما لك أنت لي أنا كمان، يعني زي ما أنا سمعتك اسمعني، لأنني لا يحق لي أن أتكلم في صنعتك فأنت بالتالي لا يحق لك أن تتكلم في صنعتي، هذا على اعتبار أن الدين صنعة زي أي صنعة تانية. لكن هو ده للأسف ظن إنسان سين من الناس مع شهادة عالية بين الناس، ربما تصل إلى أستاذ جامعي مثلا، أنه يتكلم حتى في نصوص الكتاب والسنة لأنه صاحب شهادة وصاحب فكر وصاحب علم وصاحب وصاحب وصاحب، مع أن موسوعة ريكوردز الموسوعة الغربية تضع علما من علوم الشريعة الإسلامية أصعب العلوم التي تدرس في الكليات على شتى كليات الكرة الأرضية، وهو علم أصول الفقه. ولهذا تجد في بعض الجامعات في أوروبا تضع كورس معين لعلم أصول الفقه في البداية قبل ما يدخل الكلية، نسميها كورس أصول الفهم. إذا فهم هذه المادة سيفهم الكلية اللي هتدخلها بعد كده، جامعة هامبرغ، ستوكهولم، جامعة أكسفورد. ليه؟ لأن علوم الشرعية بتاعتنا مش عايز أقول صعبة بالدرجة اللي مش هيفهمها الناس، وإلا ما احنا ما كناش فهمناها، لكن علم كباقي العلوم له آلياته وله ضوابطه وله قواعده، ليس لأحد الناس أن يتكلم فيه إلا إذا درس، ليس بالضرورة أن يكون أستاذا جامعيا في الفقه أو أستاذا جامعيا في الحديث أو أستاذا جامعيا في الاعتقاد، لا، درس هذا العلم فأجاد فاشتهر بين الناس أنه من العلماء يتكلم فيه. ما دون ذلك يسمى عامي، أي لا علم له بكيفية استنباط الأحكام الشرعية هذه. طيب موقف هذا العامي عندما يرى اثنان من أكابر العلماء مثلا اختلفوا في قضية، شرط اختلاف المفتين المعتبر أن يتساوى أهل الإفتاء. ما تيجي تقول للشيخ أحمد اختلف مع الإمام فلان، إيه الفرق بين الشيخ أحمد والإمام ده؟ فرق بين السماء والأرض. يبقى لازم الشيخ أحمد ده يكون إمام مثل الإمام الذي اختلف معه. نبدأ لما ننقل، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، الأربعة متساوون في الدرجة. لكن ما جيش أقول لك قال مالك وقلت، قال أحمد وقلت، قال الشافعي وقلت، قال أبو حنيفة وقلت، من أنت حتى تقول قلت مع هؤلاء؟ هذا ليس تعبيدا لهؤلاء، هذا ليس من باب أن نأخذهم أحبارا ورهبانا من دون الله، لا، هذا من باب إنساب الفضل إلى أهل الفضل فضل، هم علماء شهدوا الدنيا شهدت لهم بأنهم أهل العلم، من أنا حتى أقول خالفت فلان؟ إن كان عندنا من الإجماعات المنقولة التي لا خلاف فيها، الإجماع انعقد على أن المجتهد لا يحق له أن يأتي بحكم في مسألة تكلم فيها العلماء سلفا إلا أن يرجح بين قولين، يعني سلفا تكلموا في قضية معينة زي النقاب مثلا، منهم من قال واجب، منهم من قال مستحب. لو جيت اليوم وقلت أنه بدعة يبقى هذا كلام مردود بالاتفاق، طالما العلماء قالوا حكمين في المسألة يبقى أرجح بالاثنين، يعني غاية فعلي في هذه القضية أن أرجح، يقول واجب يقول مستحب، لكن أجيب حكم ثالث لا، لا يجوز. هذا إجماع انعقد بالمسلمين. يتكلم كل علماء عصر فيما استجد لهم من قضايا. خرجت بيننا حاجة اسمها الاستنساخ، خرجت بيننا حاجة اسمها زرعة الأعضاء، خرجت بيننا حاجة اسمها طفل النبي، خرجت بيننا الجديد الذي لم يتكلم فيه السلف يحق لنا الاجتهاد فيه. وده باب برضو موجود في كتب الأصول، المسائل التي يحق لأهل الاجتهاد أن يجتهدوا فيها. مش هروح اجتهد واطلع كده بين الناس اقول الصلاة واجبة، يبقى اجتهادك ليتك ما اجتهد، مفهوم؟ فشرط في قبول الاختلاف أن يكون المتخالفين عن بعضهم البعض أو المختلفين عن بعضهم البعض متساويين في الرتبة، الاثنين قد بعض، ما سويش بين فلان في السماء وفلان في الأرض. لأني أسمع من صغار أولادنا يعني اختلف فلان وفلان وفلان في المسألة، من فلان وفلان وفلان هذا؟ أئمة عندك في المساجد التي تصلي فيها؟ هل هذا يعتد بخلافك؟ كتاب كأصول الإسلام للبزدوي ذكر بابا قال فيه هكذا، الباب الذي ذكره من يسمع له في الخلاف. أظن لو جبت الشروط اللي ذكرها الإمام البزدوي فيما يسمع له في الخلاف لن تجد أحدا بالحق، مش على سبيل المثال، بالحق يقبل منه خلاف. لكن احنا نزولا على احتياج الناس للفتوى، لأن كلمة الفتوى دي معناها كده إزالة إشكال عند المستفتي من قبل المفتي يسأل عنها صاحبها، عندي إشكالية معينة فبروح أقول لك حكم الله عز وجل المسألة دي، فأنت إما تزيل عندي الإشكالية وإما لا تتكلم تحيلني على غيرك، كما قال السفي قال يحيله على غيره، بل قال العلماء يحال المستفتى على الغير لو علم المفتي أنه لو أفتى بما يعلم لن يطبق المستفتي حكمه. يعني لو جي واحد يسألني مسألة معينة وأنا لو أجبت بما أعلم لن يطبق حكم الله عز وجل فيها أحيله إلى غيري. وعندنا أمثلة في كتب الفتاوى ما الله بعددها عليم، جاء يسأل في طلقة ثالثة مثلا عن حكم الطلاق المعلق فيحيله إلى غيره الذي يقول بأن الطلاق المعلق لا يقع حفاظا للأسرة، لأن الغرض عند المفتي تحصيل عمل المستفتي بالحكم، مش الغرض اللي أنا أفتي له بس، أنا عايزه في الآخر يطبق الحكم، ده يكون همي كمفتي. وذلك أقول دايما لأولادنا لما ندرس علم أصول الفقه حط همك الأساسي أن المستفتي يخرج منك بحكم يستطيع فعله. العلماء اخترعوا وكتبوا مباحث كثيرة جدا فيما يسمى بالتلفيق الفقهي، والتلفيق الفقهي هذا باب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يدخل فيه إلا عالم، لا يدخل فيه إلا عالم، لأن أسمع الآن من صغار الناس الذين ارتقون إلى المنابر يتهكمون على هذا المصطلح، أنت بتلفق له فتوى؟ أنا بلفق له فتوى، هي معناها كده تلفيق الفقهي معناها تلفق له فتوى، ليه؟ عشان في الآخر المستفتي يعمل ما تحكم به. فهم يقولون بقى العلماء التلفيق النزول من مذهب المفتي لمذهب آخر معتمد، مذهب آخر معتمد بغية الغاية تحصيل الحكم الشرعي من المستفتي. ليست القضية أن أنا أتفاخر بأن أنا لفتيت، لكن كل التفاخر أن يعمل المستفتي بفتواك، هذا هو الأصل. يبقى لما يقول ما موقف العامي هذا لما يختلف اثنين من الفقهاء الكبار المشهور لهم بالفقه بين العلماء. لما أقول المشهور بين الناس، الناس هنا العلماء مش أي ناس، مش هروح وسط سكارة أسألهم ما رأيكم في الشيخ فلان، هذا تسألهم ما رأيك في ال، أقول له بلاش النوع الفلاني هيقول لك نوعه كذا، لكن لما تسأله على الشيخ فلان ما لا يدري ما أدراه بالشيخ فلان والشيخ علان. المشهور بين العلماء من شهد له بالفضل والعلم، قالوا والورع. فلا يسأل كما قال ابن الحاجب إلا الأورع العالم، والأورع هو الذي يطبق الدين على نفسه أولا. عالم بلا ورع بنسميه احنا مفتي الضرورة، كتب الأصول تلاقي كده مفتي خلاص ما فيش غيره، هتروح لمين؟ هتروح لما عندوش علم هتضطر تروح لده خلاص. لكن الأصل أنك تستفتي من يكون صاحب دين، عنده دين يطبق ما يقوله عن نفسه أولا، ثم يكون عنده علم شرعي باتفاق أقرانه من العلماء عليه. لكن إنسان حتى مستهجن من نفسه لا يسمع فتوى إلا نفسه فقط تأتي بها وتستشهد على أن هذا صواب، كلام بعيد. يبقى إذن الهوى هو الذي ينتقي فتوى فلان عشان فلان يقول كذا، فتوى فلان من سنة 400 هجرية لسنة 700 هجرية اشتهر في بلاد المسلمين ما يسمى بالبيوتات. والبيوتات كانت فترة فيها العلم الشرعي في أزهى عصوره. قل هذا بيت فلان كله حنبلي، بيت فلان كله مالكي، بيت فلان كله شافعي، بيت فلان كله حنفي. حتى اضطر ولي الأمر آنذاك أن يعقد 4 مجالس للفتوى و4 مجالس للقضاء. هل هذا مفتي الشافعية؟ هذا مفتي المالكية؟ هذا مفتي الحنابلة؟ للأسف هذا الكلام الآن الصغار يستهزئون به، لكن في السياسة الشرعية يقولون إن هذا مبدأ لعدم التلاعب بأحكام الله عز وجل. ما يجيش واحد مالكي مسألة معينة يعلم أن لو حكم له بالمالكية لن يفهم، مش هيقدر يعمله، هوى معين، مين اللي يحكمني على مزاجه؟ يروح الحنابلة، يروح داخل عنده مفتي الحنابلة أو قاضي الحنابلة. فإذا رؤي أحد من بيت فلان المعروف أنه كذا مذهبه كذا دخل إلى مجلس إفتاء أو مجلس قضاء بغير ما تدين به أسرته كاملة، كان يجلده ولي الأمر آنذاك تعذيرا. أنت عايز تلعب بالدين، أنت عايز تلعب بالدين ليه؟ لأن الأصل أن البيت كله قائم على أصول معينة، فلما دخلت في المذهب الآخر؟ فلازم يعلم بين الناس أن انتقلت من المذهب الفلاني إلى المذهب الفلاني، كما فعل الإمام الطحاوي لما انتقل من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية. فالأمر ليس بالهين لدرجة أن الإنسان يجلس فيقرأ مقالة في جريدة أو فتوى مكتوبة فيقول هذه تنفع لي وهذا لا تنفع لي، لا، ليس الأمر هكذا. أنا أظن أن ابنتي السائلة هذه وغيرها كثير، يعني كثير جدا، بتقع عينها على ما يوافق هواها. لأن أنا عندي سؤال دائما أسأله، يعني لما يقول لي طب ما فلان بيقول كذا الأزهر بيقول كذا، هو الأزهر راضيك على طول الدوام؟ من أنت الذي قدحت في الأزهر؟ من أنت الذي قدحت في مشايخ الأزهر؟ وأنت من أنت وعندي أشولة من الكلام الذي أسب فيه وأنا من داخله ظنا منك أني لست من هذه الدائرة، فأسمع هذا الكلام مرارا والكل يسمعه. فلماذا لما خرجت فتوى على هواك وهي ليست كذلك تقول يقول فلان ويقول فلان؟ نبينا في حديث النعمان المشير بين لنا موقف العامي عند اختلاف العلماء لما قسم الأحكام الشرعية، إن الحلال بين وإن الحرام بين، قسم وبينهما أمور متشابهات قسم. قال لا يعلم هنا كثير من الناس، أي مجموعة من الناس اختصوا بعلم المتشابه بين الحلال والحرام. الطائفة ولتكن منكم طائفة أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم دول. طيب ما وجدتش أهل الذكر، ما وجدتش الطائفة التي تفرق بين الشبهة هل هي حلال أم حرام وتضع الشبهة في محلها، ماذا أفعل؟ فمن اتقى الشبهات وهذا هو الحكم استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام حتى وإن كانت حلالا. العلماء بالإجماع في الشرح يقولون حتى وإن كانت حلالا، لأنك وقعت فيها على أنها شبهة وليست حلال، فلماذا اخترت أنها تكون حلالا ولم تبعد عنها على أنها حرام؟ هوى لهواك فقط ليس إلي. فإن كان الأمر أمر هوى فافعل دون سؤال، فافعل دون سؤال حتى لا تتعب آذاننا ولا تتعب أدمغتنا بكلام ما أنزل الله به من سلطان حتى نظن فيك الخير ونظن أنك من الصالحين وأنك تسأل في أمور الدين. افعل ولا تأتي وتجر علينا ويلات أنت واقع فيها وتنتقي من الكلام ما يكون على هواك. إن كنت لا تعلم فابعد. فمن اتقى الشبهات، كلام النبي صريح لا يحتاج إلى شرح، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، حتى تجد الأورع العالم بين العلماء يقول لك هذا حلال تفعله أو هذا حرام ابعد عنه. وتأكد على يقين أنك ما إن اجتنبت أمرا لله إلا وعوضك الله خيرا منه، ولن تقف حياتك على ما اجتنبته تماما. بنتنا دي اللي عشان تروح تتجوز عرفي عشان تاخذ معاش أبوها، معاش أبوها يمشيها كم يوم؟ سؤال واقعي يعني، كم يوم؟ هل يستحق كم يوم دول إن أعمل شيء حرام؟ هل هذا يستحق؟ أنا ما فكرتش التفكير ده، إن أنا أخذ فلوس مش بتاعتي، مش من حقي إن أنا أخذها أصلا، حرام، وأيما لحم النبت من سحت فالنار أولى به. كلام كنا بنسمعه كتير، كلام كبير جدا كنا بنسمعه. أين هو الآن؟ هل هذا المال سيكفيك كم من الليالي؟ أسبوع؟ أنا أظن أنه كان كفاك أسبوع يعني، لما كان خدته من الصراف قبل ما تضعه في جيبك يكون الصرف، تكون مستدام به أو فلان له حق عليك به أو ذهب قبل أن يدخل أو تدخل به بيته. الأمر الثاني والأهم، هذا الزوج الذي دخل إلى البيت أليس مفروض عليه النفقة أن ينفق على زوجته؟ هذا مفروض عليه تقريبا في كل الديانات، حتى الديانات الأرضية التي لا تمت للإسلام بصلة. تقول البوذية إن تزوجت أنفقت، هذه من تعليم البوذية لا من تعليم الإسلام. إن تزوجت أنفقت، لأن الذي يكون صاحب البيت له الكلمة في البيت لا يكون رجلا إن أنفقت عليه زوجته. هذا من باب أننا نتمثل في الرجولة ولا كلامي خطأ. فالرجل هو القوام، الله ما وجع القوامة فيك كرجل إلا لأنك صاحب نفقة على البيت. تعذرت هذا أمر آخر، تعذرت أمر آخر، لكن لن ولم يقل أحدا، لا أقول من العلماء أقول من العقلاء، أن تتعذر فتجعل زوجتك تأتي بمال الحرام لتأكل أنتم الاثنين منه، يبقى لا دين ولا دنيا. هل هذا يصلح؟ تزوجتيه عرفا على كونه رجل، ما دليل الرجولة؟ قالوا القوامة، فقهاء يقولون هكذا القوامة، والقيم في بيته القائم عليه، ولهذا سميت القوامة قوامة، لأنك كرجل تقوم على البيت. فإذا قامت المرأة بالبيت كان ما كان. الله ضرب المثل في هذا ببيت العنكبوت، وذكر بأنه أوهن البيوت، قال لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، مع أنه حديثا علم الحديث يقول أن خيوط العنكبوت هذه لو جذلت كانت أشد على الفولاذ. طب ما الهوان؟ أن الأنثى لما تلقح من الذكر يموت الذكر فتتغذى عليه الأنثى حتى تلد، فانهدم البيت، لا يوجد بيت. هذه الصورة. فإذا انهدمت قوامة الرجل في البيت فلا بيت، وسيلمس هذا في بيته شاء أم أبى، حتى وإن لم يخبر به غيره، هو بينه وبين نفسه. فليست القضية أن حجيب فلوس وخلاص، لا، من وصايا النبي لبناتنا أنه إذا خرج زوجك من بيته ذكريه دائما بأننا ما وضعنا هنا أي في بيتنا إلا بحلال الله عز وجل، فلا تطعمنا إلا حلال. يرضى الرجل الآن أن الزوجة هي التي تعمل وتأتي بالحرام ويأكل مطمئن البال. اختلاط يعني مش عارف أقول فيه أو أصفه توصيفه. وبعد ذلك يقولون فلان تزوج فلان، يعني فلان هو الرجل؟ آه فلان هو الرجل. هذه الفعلة أتذكر بها مثل كنا زمان نضربه على الجماعة التي تسمى بالمثليين، لما صالوا وجالوا في العالم كله على أن البلدان بعض قوانينها ترفض لهم الزواج من بعضهم البعض، الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى. كنت دائما أقول لما أسمع مثل هذا الكلام، هل بزواج الذكر من الذكر والأنثى بالأنثى سيحل ما تفعل؟ هل لما تتجوزوا هيبقى الأمر حلال؟ هل الأمر سيصير حلالا بهذا الزواج؟ لكن هو ربط رأسه بفعلة معينة ونسي أنه حرام قبل الزواج وحرام بعد الزواج. هكذا من يفعل أمرا يظن أنه حلالا وهو أبعد ما يكون عن الحرام. فلا يصوغ لإنسان أن ينتقي حكما بين فتوتين إن اختلف إلا بهذه الضوابط، طالما أنه عامي وإن ارتقى لأعلى الشهادات. لابد من ضوابط معينة وأسس معينة وقواعد معينة، إن أهلت بها تؤهل لأن تستفتى فتفتي، وإلا فابعد، لأن أجرأكم على الفتيا قال أجرأنا على النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأسف على الإطالة.